الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا التفكر في كتابه مقرونا بذكر الأمثال، آمرا عباده بالتفكر في هذه الأمثال، فقال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا الرجل قلبه متعلق بالبستان من أكثر من جهة، فهي جنة ليست بمزرعة صغيرة، وفيها أشجار متنوعة من نخيل وعناب، والماء الذي في هذه الجنة لا يستخرج من الآبار بالمجهود الكبير، بل إن هناك أنهارا تجري في تلك الجنة. والرجل أصابه الكبر، والإنسان إذا أصابه الكبر يحتاج إلى شيء يعود عليه بالمال دون أن يتعب فيه كثيرا، وله مع ذلك ذرية ضعفاء صغار أو مرضى ليس لهم مصدر للرزق إلا هذه الجنة، فدرجة تعلقه بهذه الجنة كبيرة جدا، فكيف يكون شعوره وخيبة أمله وإحباطه إذا أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي أنه سبحانه لما ضرب هذا المثل وساقه إنما كان ذلك لأجل أن يتفكر عباده فيه. وعند التفكر والتأمل في الآية كما أراد منا ربنا جل وعلا، نكتشف أن المراد بهذا المثل هو تشبيه حال صاحب هذه الجنة بحال المرائي والمنان في صدقاته إذا أتى يوم القيامة وهو محتاج لكل حسنة من حسناته، فإذا هي قد أصبحت هباء منثورا. فحال صاحب الجنة إذا أصابها إعصار فاحترقت كحال صاحب الصدقة الذي أحرق حسناته بالمن والمراءة. وبالتفكر في هذه الأمثال يصل الإنسان إلى إخلاص العمل لله جل وعلا. وقال تعالى في مثل آخر من أمثال القرآن المجيد: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. في هذا المثل بيان لحقيقة هذه الحياة، وأنها كأرض أنتجت أحسن ثمارها ثم أصابتها جائحة من الجوائح، فإذا هي خالية كأنها لم تكن مليئة بالثمرات والخضروات. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فليتفكر الإنسان في القرآن المجيد وقوة تأثيره، وأنه لو أنزل على جبل لانهد، فماذا ينبغي أن يكون أثر القرآن على نفسه؟ كما أنه سبحانه عدد لعباده أنواع مخلوقاته في السماوات والأرض، وذكر صفاته سبحانه ونعمه التي أنعمها على عباده ليتفكروا فيها، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والناس أيضا مأمورون بالتفكر في عاقبة من مضى قبلهم من الأمم وما هو السبب في هلاكهم، وهل كانوا ضعفاء لا يتحملون العذاب أم أنهم كانوا أصحاب قوة عاتية ومع ذلك لم يصمدوا أمام جند الله جل وعلا. يقول تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد تنبه السلف الصالح إلى وجوب التفكر فكانوا يأمرون أصحابهم بذلك. قال أبو سليمان الداراني: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وللتفكر حدود يجب على المسلم أن يقف عندها، فلا يشتط في تفكيره بعيدا، فعليه أن لا يتفكر في ذات الله جل وعلا ولا يتفكر في كيفية صفاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة وحسنه الألباني: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله. أخرجه ابن بطة في الإبانة وجود إسناده ابن حجر في الفتح. ولا تفكرن في ذي العلا عز وجهه فإنك ترضى إن فعلت وتخذل، ودونك مصنوعاته فاعتبر بها وقل مثل ما قال الخليل المبدل. فإذا دخلت هذه الأفكار في رأس العبد فعليه أن ينتهي عنها وليستعذ بالله منها وليحاول أن يفكر في أمور أخرى. أما التفكر في معاني أسماء الله وصفاته دون بحث عن الكيفية فهذا أمر مطلوب، لأن الذي يتأمل على سبيل المثال في معنى علم الله الشامل لكل شيء ومراقبة الله له واطلاعه عليه يقوده ذلك إلى الخوف منه تعالى والبعد عما يسخطه. كما أن الإنسان قد يتفكر في أشياء لا تفيده لا دنيويا ولا أخرويا، فيتفكر مثلا في كيفية إبداع اللاعب الفلاني في لعبه أو في كيفية أداء المطرب الفلاني في أغانيه، أو في طريقة تمثيل الممثل في أفلامه ومسلسلاته، وقد يرى امرأة أجنبية عنه فيتفكر في جمالها ومحاسنها، ويذهب عقله وقلبه شرقا وغربا في التفكر فيها، وهذا التفكر أشباهه مذموم عقلا وشرعا، لأنه لا يوصل إلى فائدة دنيوية ولا فائدة أخروية، بل يوصل إلى المضرة في الأولى والآخرة. والتفكر المحمود هو التفكر الذي يوصل العبد إلى ثمراته وفوائده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة جليلة: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا، وفكر في طرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا، وفكر في طرق الاحتراز منها. على هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد. وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر الخلق كالفكر في ما لم يكلف بالفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. وما ثبت عن بعض السلف أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. سأل رجل أم الدرداء عن أبي الدرداء بعد موته عن عبادته، فقالت: كان نهاره أجمعه في تأدية التفكر. وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة، فقال: الفكرة مخ العقل. وكان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال الحسن في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم التفكر فيها. وقال بعض العارفين: لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين. وقال الحسن: طول الوحدة أتم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة. وقال وهب: ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. وقال عبد الله بن المبارك: لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا: أين بلغت؟ قال: الصراط. وقال بشر: لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه. قال أبو سليمان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلوب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. قال الحسن: إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. ومن كلام الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. وهذا لأن الفكرة عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه العمل المجرد، فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له، وتميز مراتبها في الخير والشر، ومعرفة مفضولها من فاضلها، وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه، والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها، وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول، فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه. وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة. وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها، وضعها مواضعها، وعلم مراتبها، فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكرة لذته وشهوة نفسه وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه. وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها، وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة. وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحى من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك، كما قيل: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها، من فكر في ذلك ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه، وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل طعام ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن أبي عاصم في الزهد، وأبو الشيخ في الأمثال، وابن حبان من طرق عن أبي رضي الله عنه، وحسنه الألباني: إن الله جعل طعام ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير، فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبية ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أنتن شيء وأخبثه وأفحشه. إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله، ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذتها ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين، أثمر له ذلك علما ثالثا وأن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة. ثم له في معرفة الآخرة حالتان، إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة، وهذا حال أكثر الناس، فيتجاذبه داعيان، أحدهما داعي العاجلة وإيثارها وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس، والداعي الثاني الذي يتجاذبه داعي الآخرة هو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية. فإذا ترك العاجلة للآخرة تريه نفسه أنه قد ترك معلوما لمظنون أو متحققا لموهوم، فلسان الحال ينادي عليه لا أدع ذرة منقودة لذرة موعودة. وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسعى لها سعيها، وهي من ضعف العلم بها وتيقنها، وإلا فمع الجزم التام الذي لا يخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها. ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فإنه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجني عاقبة تناوله تربو وتزيد في المضرة على لذة أكله، فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة. ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في قلبه وعدم استقرارها فيه. وكذلك إذا كان سائرا في طريق فقيل له إن بها قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاع، فإنه لا يسلكه إلا على أحد وجهين، إما ألا يصدق المخبر وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليه، وإلا فمع تصديقه للمخبر تصديقا لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فإنه لا يسلكه. ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك، فعلم أن إيثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدا. الحالة الثانية أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار ومعادا له خلق، وأن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه، ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها، فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة، فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها، وهذا يسمى تفكرا وتذكرا ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا، وهذه معان متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر، فيسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده، ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. ومنه قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه، ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه، ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار، ولهذا يسمى عبرة، وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقبلة، إذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويسمى تدبرا لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول. قال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفاعل تدبر كالتجرع والتفهم والتبين، وسمي ذلك أيضا استبصارا وهو استفعال من التبصر، وهو تبيينه وانكشافه وتجليه للبصيرة. وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر، فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا يمحي فيذهب أثره من القلب جملة، والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب، فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه. لهذا قال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. فالتفكر والتذكر بذار العلم، وسقيه مطارحته، ومذاكرته تلقيحه، كما قال بعض السلف: ملاقات الرجال تلقيح لألبابها. فالمذاكرة به لقاح العقل، فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر، فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجة للتفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم، فإن كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لابد أن يبقي لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه، وتلك الحال توجب له إرادة، وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. فها هنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم، وثمرتهما الحالة التي تحدث في القلب، وثمرة ذلك الإرادة، وثمرة الإرادة العمل. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه، وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له، حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فالفكر هو الذي ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار، إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور. وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هي الفكر، وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة، فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار الردية، فيتولد منه الإرادات والعزوم، فيتولد منها العمل. فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيئ له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم، لم يجد لبذره موضعا. وهذا كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكنا. فإن قيل: فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر، فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه، وإلا ففكر في غير متفكر فيه محال. قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: أحدها غاية محبوبة مرادة الحصول، الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية، الثالث مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول، الرابع الطريق المفضي إليها الموقع عليها. فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة، وأي فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية والخيالات والأماني الباطلة، كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر، وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم، وكما يمثل العاجز نفسه من أقوى الملوك، وهو يتصرف في البلاد والرعية، ونظائر ذلك من أفكار القلوب الناطولية. الناطل أي الخمر كما في القاموس، فالمراد التخيل الناتج عن ذلك، التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل. فالأفكار الردية هي قوت الأنفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة، إنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال، ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثار الردية ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال. وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي مر ذكرها، فله أيضا محلان ومنزلان، أحدهما هذه الدار، والآخر دار القرار. فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار، فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت. ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة، تبين الرابح من المغبون، وخسر هنالك المبطلون. وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله، فنقول: كل طالب للشيء فهو محب له، مؤثر لقربه، ساع في طريق تحصيله، متوصل إليه بجهده، وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلها، وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور. ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال والحسن والإحسان، فكلما قويت محبته ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب، فلا يبقى فيه فضل لغيره، بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله في حضرة محبوبه. فإن كان هذا المحبوب والمحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له، ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته، فهو أسعد المحبين به، وقد وضع الحب موضعه، وتهيأت نفسه لكمالها الذي خلقت له، الذي لا كمال لها بدونه بوجه. وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تفنى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها، فقد وضع المحبة في غير موضعه، وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبح، وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها. وإذا عرف هذا، عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه، فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة، وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته. والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه، ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين: إحداهما فكرته في جماله وأوصافه، والثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته. وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضا عن حالتين: إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها ويسقطه من عينه، فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليتجنبها وليبتعد عنها، والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه من محبوبه وتحببه إليه حتى يتصف بها. فالفكرتان الأوليان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها، والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره. فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله، والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليه وقواطعها وآفاتها وما يمنع من السير فيها إليه. فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له. وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ والثاني: إذا كان مكروها فهل العبد متصف به أم لا؟ والثالث: إذا كان متصفا به فما طريق رفعه والعافية منه؟ وإن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه؟ وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا؟ الثاني، هل العبد متصف بها أم لا؟ الثالث، أنه إذا كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها، وإن لم يكن متصفا بها فما طريق اجتلابها والتخلق بها؟ ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضا سواء، ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط، وإنما نحصرها بستة أجناس: الطاعات الظاهرة والباطنة، والمعاصي الظاهرة والباطنة، والصفات والأخلاق الحميدة، والأخلاق والصفات الذميمة. فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها. وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، والإقرار والتعطيل، وتنزيه الرب عما لا يليق به، ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام. ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه، وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا يخرج شيء منها عن ذلك. وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القرآن، فقال في الأصل الأول: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهذه الآيات في الأصل الأول وهو تدبر كلامه جل وعلا، وأما الأصل الثاني وهو النظر في آثار أفعاله، فقد قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إلى قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونوع سبحانه الآيات في هذه السور، فدعا خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم، لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالاته، ودعا خلق الأزواج التي تسكن إليهن الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة، فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته، وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله، جعل ذلك آيات لقوم يسمعون. وسمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم، فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى له واستدل بهذه الآية عليه، وجعل إراءتهم البرقة وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون. فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس، فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل، فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت آية له، فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر والتفكر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هو أصل صلاح القلب، لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. وروى أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3، قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فعبادة التفكر من أجل العبادات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقناها على النحو الذي يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.